بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بوضوح، أسعد بصحبتكم خلالها جيهان لطفي. في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، دعت جامعة الدول العربية إلى دعم صمود الفلسطينيين مالياً بتفعيل شبكة الأمان المالي التي أقرتها الدول العربية في قمة عام 2010 لمساعدة الفلسطينيين، مع إقدام إسرائيل مراراً على اقتطاع جزء من أموال الضرائب التي تحصلها نيابة عن السلطة. دعوة الأمين العام للجامعة السفير أحمد أبو الغيط جاءت في أعقاب لقائه ووزيري الخارجية والمالية الفلسطينيين رياض المالكي وشكري بشارة، اللذين قصدا القاهرة أمس حاملين رسالة من الرئيس محمود عباس حول خطورة الوضع المالي للسلطة التي لا تتمكن من دفع رواتب الموظفين، حيث تعتمد بشكل كبير على عائدات الضرائب التي تمثل نصف دخل السلطة وعلى المساعدات الدولية. الجامعة أدانت أيضاً في بيان الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى، خاصة بعد التصعيد الأخير وإغلاق المسجد الأقصى وتكرار اقتحامات المستوطنين للمسجد. أمين عام الجامعة حذر من إشعال شرارة التوترات الدينية، ووصف ما يجري في المسجد الأقصى على مدى الأيام الأخيرة بأنه يمثل استفزازاً إسرائيلياً متعمداً وغير مسبوق. تعتبر الجامعة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني مالياً التزام عربي ينبغي الوفاء به لدعم الإرادة الفلسطينية في مواجهة استيلاء إسرائيل غير المشروع على عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين بموجب اتفاق باريس. ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، أصبحت قضية القدس محور مزايدات لا تنتهي بين الأصوات المتشددة في الداخل الإسرائيلي. وبينما تصارع السلطة الفلسطينية للحصول على تمويل ويقاوم المقدسيون من أجل الأقصى، صدر تقرير حقوقي أمريكي أسقط صفة الاحتلال عن القدس في تحد دولي جديد، يضيف ورقة أخرى إلى الأوراق المبعثرة للقضية الفلسطينية. فهل تتجاوب الدول العربية مع مطلب الجامعة بتفعيل شبكة الأمان المالي؟ وما مصير هذا التمويل في ظل الانقسام الفلسطيني؟ وهل تشعل الأزمة الاقتصادية المتصاعدة والتوترات الأخيرة في المسجد الأقصى شرارة حرب دينية أو انتفاضة جديدة؟ ما هو الأثر القانوني الذي ينتجه إسقاط الولايات المتحدة صفة الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ أسئلة أطرحها على ضيوفي في حلقة اليوم من بوضوح. من رام الله ينضم إلينا الدكتور أحمد المجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. مرحبا بك عبر أثير سبوتنيك. وبداية، ما هو حجم التمويل اللازم لاستقرار الأمر في الأراضي الفلسطينية بعد اقتطاع إسرائيل نحو 137 مليون دولار من حصيلة الضرائب؟
يعني احنا التقديرات الأولية لدينا أننا مع ميزانية تقشفية بحاجة لشبكة أمان عربية تتراوح ب 100 مليون دولار شهريا، تستطيع فيها وزارة المالية في حكومة دولة فلسطين معالجة مجموعة من الاحتياجات الرئيسية وذات الأولويات الملحة، إضافة إلى ما توفره الضرائب والإيرادات الداخلية. الوزير الخارجي الفلسطيني الدكتور رياض المالكي ووزير المالية الدكتور شكري بشارة أمس كانوا في زيارة للقاهرة والتقوا مع الأمين العام للجامعة العربية، وأيضا كان هناك طلب رسمي فلسطيني من الأمين العام للجامعة بالتحرك الأمين العام مع الأشقاء العرب من أجل تفعيل قرار القمة العربية بشبكة الأمان المالية العربية الذي اتخذ قبل حوالي أكثر من 10 سنوات. واليوم يعني نعتقد في ضوء الحاجة الملحة وفي ضوء الإجراءات الإسرائيلية بحاجة ملحة لتفعيل هذا القرار. أيضا سوف يجري التحضيرات قبل القمة العربية المنوي عقدها في نهاية الشهر الجاري في تونس لطرحها على القمة من أجل أيضا اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لالتزامات الأشقاء العرب بتوفير هذا المبلغ، سواء كان هذا المبلغ في إطار منح أو في إطار قروض يعني تقدم لدولة
فلسطين. إلى أي مدى يتقاطع هذا التمويل مع اتفاقية باريس الاقتصادية؟
أولا لا يوجد أي شروط مسبقة على هذا الموضوع لأنه هذا قرار قمة عربية وتم التأكيد عليه أيضا في الجامعة العربية على مستوى الوزاري قبل 5 أعوام، وبالتالي ليست هناك شروط مسبقة وليست هناك طلبات أيضا سياسية مسبقة. إذا كان هناك يعني خليني أقول في يعني طلب سياسي مقابل تقديم تفعيل شبكة الأمان العربية، علاوة على ذلك أيضا ليس هناك مطلوب يعني ضمانات بنكية إذا كان جاز التعبير. الأمر كما قلت الآن يعني في هناك اتصالات، في استجابات خليني أقول محدودة من بعض الأشقاء العرب، لكن هذا الموضوع سوف نسمع الجواب العملي والملموس وليس على طريقة إن شاء الله من القمة العربية القادمة بحضور كل الملوك والرؤساء والأمراء العرب الذين نريد أن نسمع منهم موقفا عمليا وملموسا.
الدكتور أحمد، هل لمستم استجابة من الدول العربية لهذا المقترح؟ وهل هناك شروط عربية أو ضمانات مطلوبة من السلطة من أجل توفير هذا التمويل؟
لا علاقة له بذلك اتفاق باريس الاقتصادي ونظم العلاقة الاقتصادية والتجارية والمالية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي. القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية وفقا للقانون مكافحة الإرهاب هو دق المسمار الأخير في نعش اتفاق باريس الاقتصادي والاتفاقيات الانتقالية ما بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية. ولذلك المسألة الآن هي لم تعد قضية جباية ضرائب أو الاستيلاء على الضرائب الفلسطينية، وإنما المطروح أمامنا الآن هو إعادة النظر بكل الاتفاقيات المرحلية التي وقعت مع سلطات الاحتلال.
ولكن في ظل وجود خلافات داخلية أقربها مثلا عدم موافقة حماس على الحكومة ومطالبات السلطة لقطر بوقف التمويل عن حماس، ما مصير هذه الأموال في ظل هذا الخلاف؟
بداية الخلاف الداخلي أو الانقسام الذي وراءه أطراف إقليمية ودولية وأولهم إسرائيل، والمستفيدة منه إسرائيل. وبالمناسبة من أعلن عن أن توفير الأموال القطرية وإدخال الأموال القطرية لحماس وتمويلها هو من أجل تعميق الانقسام والوصول إلى الانفصال هو نتنياهو وليس نحن، يعني لوحنا الذين كنا قد توصلنا إلى هذا الاستنتاج مسبقا. الدور القطري في دعم وتمويل حركة حماس يأتي في سياق دور قطر في تأهيل حركة حماس للانضمام والانخراط في صفقة القرن الأمريكية المشبوهة. المسألة هي بالنسبة لنا لسنا ضد أي تمويل عربي لشعبنا في قطاع غزة، وإنما هناك في قناة رسمية واحدة هي دولة فلسطين وحكومة دولة فلسطين، وليس عبر تمويل أحزاب عملت انقسام في النظام السياسي الفلسطيني وتسعى إلى انفصال. وإحنا بنعتقد أي دعم يأتي بهذه الطريقة له أهداف سياسية مشبوهة، وهي تصب في خانة فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وتمرير صفقة العصر اللي هي في مضمونها وجوهرها دولة في قطاع غزة وتقاسم وظيفي في الضفة الغربية. نحن نقوم بمسؤولياتنا وواجبنا تجاه أهلنا وشعبنا في قطاع غزة لغاية اليوم، على الرغم من انقطاع وعدم تحويل الأموال الضرائب الفلسطينية إلى الخزينة العامة. نحن قمنا بواجبنا تجاه شعبنا هناك، وما حصلنا عليه وما توفر لدينا قسمناه كما هو العادة بالنصف مع شعبنا في قطاع غزة. طيلة الفترة السابقة كان مجموع ما يقدم من قبل الموازنة العامة لقطاع غزة من حوالي 124 مليون دولار العام الماضي نتيجة تراجع المساعدات ونتيجة تراجع أيضا الإيرادات. انخفض هذا الدعم، انخفض هذه المصروفات إلى حوالي 100 مليون دولار. أما فيما يتعلق في تشكيل الحكومة، إحنا الحقيقة كنا قد وقعنا اتفاق مع حركة حماس من أجل وأنشأنا حكومة الوفاق الوطني، الذي عطل حكومة الوفاق الوطني وقوض صلاحياتها ولم يدعها تمارس صلاحياتها كما هو الحال في الضفة الغربية. هي حركة حماس مع استمرار حكومة الأمر الواقع التي ظلت تدير الأوضاع في قطاع غزة. حركة حماس كانت تريد حكومة من الشكل على أن تكون هذه الحكومة عبارة عن ممول للانقسام وممول لحكومة حركة حماس الواقعية والفعلية التي تدير الواقع في قطاع غزة. منظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الفلسطينية قررت أن حكومة الوفاق الوطني التي شكلت قبل 5 سنوات قد استنفذت أغراضها ولم يعد من الممكن استمرارها بالطريقة السابقة، وبالتالي قررت تشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لتدير الأوضاع إلى أن تنضج ظروف أفضل تعالج في مسألة الانقسام ومسألة إعادة قطاع غزة إلى حضن الشرعية.
أخيرا دكتور أحمد، التمويل المالي هو جزء من المشهد، ويعني سبق أن انتهت سياسة المساعدات إلى نتائج غير قابلة للاستمرار، لماذا لا نبدأ بما هو أخطر؟
يعني إحنا من سنوات بالمناسبة لم نعد نعول على سياسة المساعدات، وليس من اليوم. وإذا راجعنا إحنا معدلات المساعدات منذ 5 سنوات إلى الآن، نراها أنها تراجعت حتى نهاية العام الماضي إلى مقدار الثلث. عام 2012 كان مستوى المساعدات المقدمة من المجتمع الدولي 1.8 مليار دولار تقريبا. في عام 2018 انخفض هذا إلى حوالي 600 مليون دولار تقريبا، إلى حوالي الثلث. والتعويض عن هذه الفجوة التمويلية التي نشأت تم تعويضها يعني من خلال معالجات، سواء كان بتحفيز النمو الاقتصادي، بتحسين أيضا الوعاء الضريبي الفلسطيني، وأيضا من خلال معالجات مختلفة في الموازنة العامة والإدارة المالية العامة الفلسطينية. نحن لا نعول كليا على سياسة المساعدات، نعول على إدارة المال العام وعلى تحسين مواردنا الأخرى بشكل أفضل. أما فيما يتعلق مع الموقف الإسرائيلي، إحنا نسعى الآن تحرك مع المجتمع الدولي وبالتحرك مع المؤسسات والمنظمات الدولية المختلفة إلى التحكيم الدولي من أجل إعادة النظر في كل الاتفاق، في الاتفاق الاقتصادي، اتفاق باريس الاقتصادي مع حكومة الاحتلال.
من رام الله كنت معنا الدكتور أحمد المجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، شكرا جزيلا لك. وللحديث عن المواجهات في المسجد الأقصى ينضم إلينا السفير أحمد الرويدي، ممثل منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين. مرحبا بك. وفي البداية، هل تعتقد أن التصعيد الأخير يرتبط بالانتخابات الإسرائيلية، أم أنه يأتي في سياق الحصول على مزيد من أوراق الضغط السياسية قبيل طرح صفقة القرن؟
يعني هو بالأساس ضغط سياسي، يعني هو مستمر، الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، على القدس، الاستيطان، هدم المنازل، سحب الهويات، إغلاق المؤسسات، اعتقال الشخصيات المقدسية، هي قضايا مستمرة بالسنوات الأخيرة. لكن مع اقتراب عملية الانتخابات دوما نشهد تصعيد، لأنه كل طرف الآن يعتقد أنه يحصل على أصوات أكثر من اليمين المتطرف باعتدائه على المسجد الأقصى المبارك أو بالتصعيد في مدينة القدس. وبالتالي شاهدنا بعض أعضاء الكنيسة المرشحين من الأحزاب الليكود وأحزاب يمينية أخرى قد أعلنوا عن دعايتهم الانتخابية من داخل المسجد الأقصى المبارك، وأعلنوا عن رغبتهم في الترشح للانتخابات. لا شك أنه هذا أيضا جزء من العملية السياسية، ويستغل لصالح برنامج بعض الأحزاب للحصول على أصوات أكثر من اليمين، خاصة مع ارتفاع نسبة التطرف الآن في المجتمع الإسرائيلي، واللي هدفهم الاعتداء على الشعب الفلسطيني. وبالتالي كل هذه القضية بالنسبة لنا نفهمها، لكن لا نقبل بالمطلق أن يستخدم المسجد الأقصى المبارك وأن يستخدم مقدسنا الإسلامي الأول في فلسطين في أي عملية انتخابية أو في سلطة القضاء الإسرائيلي أو بأي إجراءات أخرى. بالنهاية هذا معلن إسلامي هو جزء من عقيدة المسلمين وهو حق خالص للمسلمين وحدهم ولا يشاركهم فيه أحد. وجود إسرائيل في القدس هي سلطة احتلال، وهذا مقر بموجب الاتفاقيات الدولية وبموجب قرارات الأمم المتحدة وبموجب القانون الدولي الإنساني. وبالتالي نحن نتابع هذا الموضوع مع كل الأطراف الدولية ونحذر أنه لا نقبل بأي حال من الأحوال أن تستمر الإجراءات في القدس بهذا الشكل. من ناحية ثانية فيما يتعلق بصفقة القرض، هناك رفض فلسطيني رسمي وشعبي وموقف واضح، الكل يرفض التنازل عن القدس. القدس محتلة، هي عاصمة دولة فلسطين، وبالتالي لا يعنينا بالمطلق القرار الأمريكي، بل نحن قلنا بشكل واضح أن القرار الأمريكي بنقل السفارة واعتبار القدس عاصمة دولة الاحتلال قرار لا يعنينا ولن يؤثر في نتيجة أن الصراع العربي الإسرائيلي لن ينتهي إلا بتحرير القدس بالكامل وعودة القدس كاملة إلى الحضن الفلسطيني.
شرارة التصعيد الأخيرة انطلقت بسبب الخلاف حول مصلى باب الرحمة. ما مصير المفاوضات الأردنية الإسرائيلية في هذا السياق، خاصة مع انتهاء المهلة التي أعطتها المحكمة للأوقاف الإسلامية؟
يعني مصلى باب الرحمة هو جزء من المسجد الأقصى المبارك. المساحة المسجد الأقصى المبارك 144 دونم، والمسجد الأقصى المبارك هو كل هذه الساحات، سواء كنا نتحدث عن المثقفات أو كنا نتحدث عن المباني. يعني مصلى باب الرحمة شأنه شأن قبة الصخرة والمسجد القبلي والأقصى القديم والمصلى المرواني، وبالتالي الصلاة فيه هو قرار للأوقاف الإسلامية والقرار للمسلمين أصحاب المكان. لا يمكن أن يكون المسجد الأقصى المبارك في سلطة القضاء الإسرائيلي. القضاء الإسرائيلي ليس صاحب صلاحية، وبالتالي ترفض الأوقاف الإسلامية، ترفض المرجعيات الدينية في القدس أجمع التوجه إلى هذا القضاء واعتباره مرجع. المرجع هو مرجع رباني جاء بالقرآن الكريم وجاء في معجزات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في ذكرى الإسراء والمعراج، الذي في هذه المناسبة فرضت الصلاة على المسلمين عندما أسري به من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى، ومن هناك عرج إلى السماء، وفي طريق عودته أيضا إلى القدس هناك أدى الصلاة في كل الأنبياء. إذن أنت تتحدثين عن مكان مقدس خالص للمسلمين، جزء من عقيدتهم، الاعتداء عليه هو اعتداء على الدين الإسلامي، وبالتالي أنا أحذر من أن حرب دينية على الأبواب إذا استمرت إسرائيل في اعتداءاتها. هذا موضوع باب الرحمة موضوع مصطنع. الدعاية الإسرائيلية أن هناك ما يسمى بلجنة التراث تستخدم المكان وهي منظمة إرهابية، هذا أمر مصطنع، لا يوجد شيء اسمه لجنة التراث بالمطلق. هناك الأوقاف الإسلامية، الأوقاف الإسلامية علنية تتبع المملكة الأردنية الهاشمية بموجب اتفاقية الوصاية، ومجلس الأوقاف يشكله جلالة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، وإدارة الأوقاف تعين من قبل أيضا المملكة الأردنية الهاشمية. وبالتالي الحديث عن أن هذا الجسم جسم إرهابي هو اعتداء على اتفاقيات واعتداء على دول واعتداء على حق تاريخي واعتداء على سيادة، وبالتالي غير مقبول أن يكون خاضع لقضاء محكمة إسرائيلية لتقرر. بالنهاية سيستمر استخدام هذا المكان كمصلى، ونحن أصحاب الحق، واعتباره أو ما يخطط له لإقامة كنيسة يهودي في المكان في إطار التقسيم المكان اللي بتحدث عن الاحتلال المرفوض بالمطلق، سيحارب من المسلمين في كل أنحاء العالم، فما بالك بأهل القدس اللي وقفوا خلال اليومين الماضيين. الحقيقة وقفة أرسلت رسالة واضحة أنهم لن يسمحوا لهذا الاحتلال بأن يمرر مشروعه في المسجد الأقصى المبارك.
طيب سعادة السفير، في تقرير حقوقي أمريكي صدر حديثا تم إسقاط الإشارة إلى القدس المحتلة، برأيك ما هو الأثر القانوني الذي يمكن أن ينتجه هذا الأمر؟
يعني أنه أهم، هل قرار الحكومة الأمريكية والرئيس الأمريكي ولا قرار محكمة العدل الدولية في الهاي ولا قرارات الأمم المتحدة الصادرة عن منظومة كاملة تمثل كل دول العالم بما فيها قرارات من مجلس الأمن الدولي ذاته اللي اعتبر إسرائيل محتلة للقدس الشرقية؟ نحن ندرك أن هناك الآن أصوات يمينية متطرفة حتى في الولايات المتحدة تعطي الضوء الأخضر لارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين في القدس. الاحتلال فهم رسالة الإدارة الأمريكية أنها خط أو ضوء أفضل لتنفيذ استيطان وتنفيذ قتل خارج القانون وممارسات غير قانونية بموجب القانون الدولي كإخلاء سكان من مناطقهم كما في الخان الأحمر ووضع يهود مستوطنين مكانهم، وهي جريمة اعتبرتها اتفاقية روما على أساس المحكمة الجنائية الدولية جريمة حرب. بالتالي من يمارس هذه السياسة ومن يدعم هذه السياسة كلاهما بموجب القانون الدولي مجرم. نحن هنا نقول بشكل واضح نرفض بالمطلق الإجراءات هذه فيما يتعلق بمنظمة التعاون الإسلامي. قالت بشكل واضح في اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية اللي انعقد الأسبوع الماضي في أبوظبي بحضور الدول الإسلامية أن القدس محتلة وأن السيادة على القدس لن تكون فلسطينية، ورفضت كل القرارات الأمريكية المتعلقة بالقدس واللاجئين، وقالت بشكل واضح أنها لن تقبل بنقل السفارة الأمريكية أو أي دولة أخرى تفكر في نقل سفارتها إلى القدس.
أخيرا برأيك إلى أين يمكن أن يذهب الوضع بعد التصعيد الأخير في القدس؟
يعني إحنا بنحذر بشكل واضح من حرب دينية. إسرائيل تحاول جر المنطقة بل العالم أجمع إلى حرب دينية. الصراع صراع سياسي على الأرض، لكن حامل المسجد الأقصى المبارك هو تحويل الصراع إلى صراع ديني، والصراع الديني سيحرك أصابع الجميع عبر العالم. أنت تتحدث عن 1.5 مليار مسلم بالعالم منتشرين، وبالتالي ستتأثر فيه الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وأوروبا، وبالتالي الكل يتحرك للضغط على هذا الاحتلال للتوقف عن العبث واللعب في قضية المسجد الأقصى المبارك. هناك إدارة لهذا المسجد هي إدارة الأوقاف الإسلامية الذي تتبع المملكة الأردنية الهاشمية صحبة الوصاية. هناك اتفاقيات موقعة أصلا تؤكد على أن الوصاية على المسجد الأقصى المبارك من المملكة الأردنية الهاشمية، ويجب احترام هذه الاتفاقيات، وهذا وضع تاريخي قانوني اتفق عليه. الآن محاولة اللعب بهذه الاتفاقيات ومحاولة إشعال النار في المسجد الأقصى المبارك، أنا باعتقادي هذا سيطلق حرب دينية تؤثر على العالم أجمع. وهذه المشاهدات التي نشاهدها في المسجد الأقصى المبارك واضح أنها تعطي مؤشرات إلى انطلاق الحرب الدينية. أضيف إلى ذلك ممارسات أخرى نشاهدها بشكل يومي في القدس، هذا عدم احترام للأديان. إسرائيل غير مؤتمنة على القدس، غير مؤتمنة على مقدسات الإسلامية والمسيحية، وبالتالي هي ترتكب جريمة ضد هذه المقدسات. وعندما أقول مقدسات أقصد المسيحية قبل الإسلامية. كنيسة القيامة أغلقت نتيجة فرض الضرائب عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي في السابقة، هي الأولى منذ أن بنيت كنيسة القيامة، وهي معبد مهم لدى الإخوة المسيحيين، ومع ذلك يتم أيضا الاعتداء عليها. إسرائيل تجر العالم إلى حرب دينية وصراع ديني كبير وخطير، وبالتالي نحن نقول المسجد الأقصى المبارك لا يجوز أن يتم العبث فيه. نحن بالنسبة لنا هذا مكان عبادة لا أكثر ولا أقل، ومكان عبادة للمسلمين وحدهم.
السفير أحمد الرويدي ممثل منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة بوضوح، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.